كلام في الإعلام، كل ما يخص الإعلام، أخبار، استضافات لأبرز الشخصيات الإعلامية، الأكاديمية، النقاد في مجال الصحافة والإعلام، في كلام في الإعلام مع عبد المحسن القباني برعاية STC على ميكس FM.
حياكم الله، أرحب بكم جميعا في الحلقة الأولى من هالبرنامج، برنامج كلام في الإعلام اللي يجيكم عبر أثير إذاعة ميكس FM وبرعاية STC. أرحب بكم في هالحلقة الأولى اللي لازم نعقد اتفاقية مع بعض ونقول لكم وش هالبرنامج بالضبط وكيف راح يكون. البرنامج يركز كثير على أداء وسائل الإعلام، ممكن حتى الانتقادات اللي توصل لأداء وسائل الإعلام وكيف غطت وكيف سوت وش اكتبت بالضبط، لأنه هناك كثير من الأصوات يمكن المنتقدة والغاضبة من الجمهور أو حتى بين زملاء المهنة. ومهم جدا أنه أنا يعني أتحدث إلى زملاء المهنة أنه ما راح يكون هناك أي هجوم شخصي، ولا ودنا إحنا ننتقد بعضنا البعض، يعني ناخذها من مبدا او من مساله شخصيه، ولكن ناخذها من جانبها واطارها المهني. ومثل ما احنا في صحفنا، في جرايدنا، في وسائل التواصل الاجتماعي، في التلفزيونات، ننشر او نبث الاصوات الناقده ولا الاخبار ولا التقارير الناقده لاداء قطاع حكومي او قطاع خاص، فمن باب اولى انه احنا يعني نتقبل النقد وانه احنا نسمع البعض ونكون نموذج للمجتمع. اليوم بنركز على الإعلام الرياضي. الإعلام الرياضي عندنا في المملكة منقسم حول الأندية وميال كثير وبشكل واضح وفج بأنه واضح ما يشجع أو ما يؤيد من الأندية، لكن إحنا مثل ما إحنا شايفين أن المنتخب السعودي جالس يقدم أداء ممتاز جدا ويتصدر مجموعته. طيب هل هذا سينعكس على أداء الإعلام الرياضي؟ كيف بيكون هالموسم هالإعلام؟ إحنا لسه إلى الآن ما حمل وطيس في 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 الدوري السعودي، وبالتالي إحنا ما نعرف شكل الإثارة اللي بتكون. المنتخب يحقق نتائج جيدة، تعودنا على إثارة إعلامية أحيانا نشوفها مفتعلة.
اكسر صوتك وصلاص. لا ما انصلاص، اكسر صوتك، اسكت انت، خلاص انت ما تخليه يترجى.
لا ما عليك
لا يوم انك عارف انه عيب ما تقولها.
اهد يا اخوي،
ما تقولها.
لا يا اخوي،
لا تقولها، خلاص
اقولك نفسك
احترم نفسك، خلاص يوم انك عارف انه عيب ما تقولها.
ابو تركي، هذا جاي قاعد يدير نفسه ذوي.
لا لا ابو تركي، لا لا
عليك، انا
لا لا ابو تركي، لحظه ابو تركي،
يوم انك انت عارف انه عيب
مريسل مريسل مريسل
ليش تقولها؟ طيب
يعني هذا كان نقاش بين الزميلين عبد العزيز المريسل وطارق النوفل في واحد من البرامج الرياضية. لكن هناك من يشوف أن التعصب والتحزب الرياضي هذا انتقلت المناوشات إلى وسائل التواصل الاجتماعي وهي صارت أكثر تأثيرا، وإن طرح الجرائد والتلفزيون مو كثير مؤثر بسبب دخول الجمهور في صناعة هالجدل. إذن حديثنا اليوم عن الإعلام الرياضي واستحقاقات المنتخب كيف راح يكون. ضيف اليوم أتشرف فيه الأستاذ والزميل هو صحفي رياضي مخضرم، زميل خلف ملفي، حياك الله.
يا هلا وسهلا، مساء الخير لك عبد المحسن، ومساء الخير لمستمعي ميكس FM.
الله يحييك، يا هلا وسهلا. أنت تظهر كثير على شاشات التلفزة، ودنا نسألك على المقطع اللي سمعناه. هذا المقطع حقق أكثر من 1,000,000 مشاهد وفي يوتيوب يمكن أكثر حتى. هل أنت تتوقع مثل هذه المناوشات، هل هي مفتعلة ومتفق عليها، ولا فعلا في إطارها اختلاف الرأي؟
لا، ممكن أسميها تقليد، وصل إلى حد اللي غير مقبول، يمكن حتى غير مقبول، يمكن أقل كلمة تقال. لكن خد محسن ما يخف عليك، يعني أنت أكيد المعاصر جيد للإعلام و تنقلت في كثير من وسائل الإعلام وتشوف الفرق بين كل وسيلة ووسيلة في تعاطيها مع المشهد الإعلامي بشكل عام، وكيف تنشر قيمتها واسمها، إما قيمة سيئة أو قيمة جيدة. ودائما حتى في الإعلام الغربي ما يسمى الصحافة الصفراء، وهو طبعا مصطلح في الإعلام، أنها تبيع الرديء، والرديء للأسف يجد رواج كبير، ودائما الأشياء السلبية تبيع أكثر وتلقى رواج أكثر، لكنها لا تحظى بالإعجاب.
واضح
هنا النقطة الأهم.
نعم هذا واضح. احنا راح نكون في فاصل، راح نبدأ بالفاصل هذا ناخذه وبعدين نرجع لك، راح نكمل حوارنا. أستاذ خلف ملفي،
كلام في الإعلام مع عبد المحسن القباني برعاية STC على ميكس FM.
رجعنا لكم بعد الفاصل معي زميلنا خلف ملفي صاحب الرياض المخضرم، حديثنا عن الإعلام الرياضي واستحقاقات المنتخب كيف راح يكون. خلف اليوم يوم أعلنت عن الحلقة وأنك ضيف معي اتهموك أصلا، يقول ليش تستضيف خلف؟ خلف أصلا واضح الميول ومعلن الميول، هل هذا صحيح؟
لا واضح الميول ربما، لكن معلن غير معلن، في فرق كبير بين أنه تعرف ميولي، فرق بين أنا أعلنه وباهي فيه وتباهي فيه وافتخر فيه. وأنا طبعا الحمد لله منذ أن بدأت الصحافة عام 88 ميلادي لم أظهر في أي وسيلة إعلامية ولا أكتب في أي مقال أنني مثلا أميل للنادي فلاني أو أشجع النادي فلاني أو أظهر وأقول أنه دافع عن نادي فلاني لأنه كذا وكذا. بالتالي الميول طبيعي أنها تعرف، لكن من الجميل أنه تبقى على مبدأ اللي هو الموضوعية، محاولة قراءة المشهد بنوع من الحس الصحفي والمهني.
وش اللي خلاهم يعرفون الميول؟ طيب مدام أنك أنت ما أعلنت.
طبيعي، لكن يمكن في البدايات ما كان في وسائل تواصل اجتماعي وكذا، أنا أعتقد أنه كان فترة طويلة يمكن جلست كثيرين كانوا يتراهنون حتى على، وإن كان هذا طبعا غير جيد، ولكن يتراهنون بمصطلح العناد والتحدي إن صح التعبير، أنه خلف كذا أو كذا، هلال نصر شباب، يعني كان تقريبا هذا فترة طويلة جدا حتى ونظر في الضائيات. لكن بعد تقريب وسائل التواصل الاجتماعي، بعد بعض القضايا اللي تظهر مثلا تعطي رأيك فيها بنوع من الأحيان الجرأة اللي ما يتعودها المشجع، يتوقع أنك لأنك تعطي رأيك لأنك ضد النادي الفلاني أو العلاني، لكن بشكل أو آخر التصنيفات هذه موجودة، ما هي شيء يعني ما هي شيء بالنسبة مزعج. الأهم أنك تبقى واثق من نفسك وتحاول قدر الإمكان بكل قوة وحرص أنك تكون مهنية تكون موضوعية.
في هذا الإطار الآن إحنا نشوف زملائنا في الصحافة الرياضية وين ما كانوا، طبعا الصحافة تشمل إذاعة وتلفزيون وجرائد ووسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي، الآن كيف يحققون جماهيريتهم وكيف يحققون قبول للمجتمع؟ هل هي من الخطوات الصحفية اللي يسوونها، ولا من خلال يعني الإعلان والافتخار بانتمائهم للنادي
في الوقت الراهن
وحتى من زمان؟
لا من زمان كان يعرف الصحفي بالأخبار القوية، بالحوارات القوية، بالتصريحات أيضا المميزة الخاصة. أنت مثلا تروح، أنا خمسة صحفيين نروح المباراة، تجد الأربعة منهم كلهم نمط واحد منهم فارد بنفسه، جايب بموضوع خاص فيه، تصريح خاص فيه، حدث من المباراة ما حد يعرف إلا هو، فبيفرض نفسه. يعني كان بالفعل في صحفيين كثر موجودين، لكن أذكر أنه المتميزين كان يشار إليهم بهذه الأشياء، إما أخبار متميزة أو تصريحات خاصة أو حوارات قوية فريدة من نوع أو كشف قضايا متميزة. طبعا اختلف مع وجود الفضائيات ووسائل التواصل، أصبح اللي ما للأسف شديد يشتم ويهاجم ويتهم الناس والأكثر شهرة.
أنت مو كثير تظهر في هالبرامج، هل عندك موقف منها يعني؟
إيه طبعا من زمان، أنا ما في، أنا حتى في بعض المرات أقول إذا بتجيبون مثلا فلان ما أطلع، يطلع هو.
تشترط يعني؟
ما أشترط أني أطلع مع فلان مثلا، لكن أرفض أني أطلع مع فلان، في فرق بين أني أشترط فلان أني أكون معه وفرق أني أنا أرفض أني أطلع مع فلان. مع أن أقول هذا الشخص مدام معي بيطلع مع هذا في الحلقة ما أطلع، بس ما أقول والله لازم أنا أكون موجود وهو يطلع، في فرق. يعني ما أقول أبعدوه وأنا أكون موجود، لا أقول الله يوفقكم إياه أنا ما بماجي، بمعنى يعني في حدود ضيقة طبعا مش كثير.
طبعا هل هذا أنه الزملاء اللي أنت ترفض الظهور معهم هم كونوا سمعة ولا عندهم موقف شخصي معهم؟
لا في المقام الأول، يعني ما يعني أني مثلا يقدم، يعني أني ماذا يعني تعامل معي أنا كشخص، يعني مثلا في بعضهم يلاحقك في أمورك الشخصية ويسبك يشتمك ينشر
عنك كزميل عمل،
نعم. يعني أنا أذكر في مرات في فترة من فترات كان بعض الزملاء، وين كنت يعني أتحفظ على يعني إنه زميل، بعضهم كان يلاحقني في أشياء شخصية للتشويه، لأنه لم يستطع أن يكون في مستوى المنافسة إعلاميا، يعني مثلا صحفيا
كمستوى الأداء
كمستوى الأخبار كأشياء قبيلة، هذه موجودة
كغيرة مهنية. هو يعني لديه موقف منك وليس لأنه أنت ميولك،
أو مثلا يقول هذا ضد نادي، هو يرى أنه خلف ملفي ضد نادية مثلا، أو يطرح قضايا ضد نادية، فيعتقد أنه بهذا الطريقة هو يعني ما يرد عليك مثلا بحقائق أو بمعلومات أو برأي، لا يرد عليك بالشتائم بالتلفيق بالكلام بالكذب. أضيف إلى ذلك في بعضهم أساسا مستوى في طرحه، لما تجلس أنت معي سي معك فقط واحد تجلس معه أنت في نقاش، أكيد تنزل إلى مستوى معين. في بعض الأحيان هو يحاول أن يسحبك إلى خلينا نقول اتجاه معين، اتجاه مثلا الضد للضد، الميول، الشتم، الاتهامات، بالتالي يمكنك تسايره.
الحين المشهد هذا كله اللي احنا قاعدين نسمعه منك الان، يمكن انا من شخصيا متفاجئ، وانا ابن الوسط وان كنت ماني منتسب للصحافه الرياضيه، لكن كيف راح يكون هذا مع المقدمه اللي انا قلتها، كيف راح يكون المشهد الاعلامي عندنا والمشهد الصحفي مع اداء المنتخب؟ يعني هل من المفترض انه تستمر هذه التحزبات والميول، ولا راح يعني يتحوطون او يكونون حول المنتخب؟
كان اول في السابق الخبر اللي في الصحيفة أو مثلا في بعض القنوات الفضائية في ذاك الوقت محدود، لما يقال يترك صدى كبير في المنتخب ولا في نادي يحدث ضجة، يصير فيه ارتباك وما ذلك. لا، الآن ما عاد لهم أي قيمة. هؤلاء اللي يشتمون ويتناطحون ويتسبون ما عاد لهم قيمة في المشهد الحقيقي. لماذا؟ المشهد الحقيقي الآن مثلا المنتخب، أعطيك على سبيل المثال منتخبنا الآن أثناء التصفيات التمهيدية، كل ليل ليليا شتم في مارفك وفي اتحاد القدم وأحمد عيد، تحديدا أحمد عيد ومارفك، وأحيانا كان ذاك الوقت سلمان القريني ثم عبد الرزاق بداود ثم زكي الصالح أيضا في المشهد جماعيا، ولكن أحيانا جاء أيضا ما جاء، وكان يتهم لاعبين بأشياء كثيرة. مع ذلك ما تأثر منتخب في التصفيات التمهيدية، تصدر مجموعته وكثير من الإعلاميين يشتمون فيه ويقرعون وينتقدون المارفك. الآن بعد مباراة استراليا يعني كانوا ممكن 90% متوقعين أن نخسر بالخمسة بالأربعة، وحتى في ناس قالوها على الهواء قالوا سنخسر بالخمسة بالأربعة. لماذا؟ يعني تعتقدون أنه عدم حضور مارفك هو السبب الرئيسي، وأنه هذا الاتحاد فيه وما فيه وما فيه؟ مع ذلك ما تأثر المنتخب، لأنه كان فيه انضباطية في المنتخب، كان فيه عمل منظم، كان فيه احترافية بغض النظر عن وجود مارفك.
يعني الإعلام كل هالهوشة ما راح يأثر، ما
قدر يأثر على المنتخب، رغم أنه بالعكس بعد تعادلنا مع استراليا.
هذا معناه انه ضعف اداء، يعني اداء وسائل تاثير وسائل الاعلام على،
لانه صار يقول كلام.
انا ترى يعني انا محتاج اني اقاطعك، لانه انت عندك فكره جيده جدا، لانه راح ناخذ فاصل الان، راح ناخذ فاصل ونرجع لكم.
كلام في الاعلام مع عبد المحسن القباني برعايه اس تي سي على ميكس اف ام.
رجعنا لكم بعد الفاصل في برنامج كلام في الإعلام، معكم أنا عبد المحسن القباني، وضيفي في الحلقة الأولى الزميل الصحفي الرياضي المخضرم خلف ملفي، حياك الله. احنا كنا نتحدث عن أداء المنتخب وكيف ما قدر يتأثر أو ما يعني لم يتأثر بنقد وسائل الإعلام للمنتخب في مرحلة التصفيات الحالية. إذا تواصل النقطة اللي احنا توقفنا عندها.
ايه أنا أقول أنه يعني في التصفيات التمهيدية كانوا ينتقدون المنتخب أنه احنا نفوز على مباريات على فرق مثلا بالسبعة والخمسة، انه هؤلاء فرق يعني ضعيفة جدا وما الى ذلك. ومع ذلك المنتخب ما تأثر، حتى احنا نفوز في المرحلة الثانية القوية جدا اللي هي الان نعيشها، كان يقول ان احنا نفوز ضربات الجزاء وما في لا لاعب ولا لاعبين يلعبون، البقية ما تأثروا، المنتخب الادارة ما تأثرت، الانضباطية العالية في المنتخب، وهذه اكتشفناها مع مرور الوقت للأسف الشديد، حتى الإعلام مو قادر يقترب من المنتخب ويعرف أسار ماذا يعمل مارفك وجهازه الجديد معه. يعني أنا بالصدفة كنت في قطر وعرفت عن زميل سعودي يشتغل في قناة الكاس، أسرار جدا رائعة في معسكر اللي في النمسا. هذه لو كانت ظاهرة الإعلاميين أو ظاهرة الإعلام السعودي لكان الجمهور مع المنتخب من أول يوم. يعني من ضمنها مثلا أنه معاه سكرتير خاص يعرف أسرار اللاعبين كلهم، عفوا يراقب اللاعبين والإداريين والجهاز الفني ماذا يعملون. إذا أحد دخل بالنظام السكرتير هذا السري تقريبا هو الذي يوصل مارفك، ومارفك هو الذي اتخذ القرارات وليس الإدارة. يعني في لاعب مثلا أخلى بالنظام، فوجئ أن المدرب يقول له أنت خرجت من المعسكر من كذا إلى كذا، غادر المنتخب، ويطلع بيان فيه مباشر. فأقول لك في شغلات كثيرة الإعلام جالس يعني خلنا نقول يحطم مسيرة المنتخب.
إيه بس هذا أنت تمنع عنا تداول المعلومة، من حق الإعلام أنه يقترب، لكن أنت
معنا الزميل اللي في قطر وصل للمعلومات هذه كاملة وجاب اللقاء مع مارفك ونشرها في قناة الكاس.
وش السبب برأيك؟
السبب أنه إعلامي محترف قدر يشتغل صح، راح معهم في المعسكر وعايش كل شيء عن قرب. هنا المشكلة، هنا الفرق الكبير. لكن أقول لك يعني الآن شوف الانفصام، تقريبا الانفصام في الشخصية الإعلامية صح التعبير. بعد المنتخب ما تعادل مع أستراليا وفاز على الإمارات، طلع بعض اللي يقول لك مو بلازم معرف يكون موجود السعودية، خلوه يجلس بهولندا ما دام نحب نفوز ونتأهل. هذا مو بشغل انت لازم تتعامل مبدأ. وش مبدأ مع معرفك؟ مبدأ مع معرفك عقد، المفروض انت تناقش اتحاد القدم وليس معرفك. اتحاد القدم هو الذي وقع العقد، اذا انت غير مقتنع في اسلوب معرفك انتقد اتحاد القدم والمدرب. وهذا على فكره صار في 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 الدور التمهيدي مع تجديد العقد، عدلوا في بنود العقد لكنه ما اعلنت التفاصيل للناس، ومع ذلك الاعلام ايضا ما حرص انه يعرف ادق التفاصيل الا لين صارت العلاقه سيئه في النقد، بدا يظهر بعض مسؤولي مسؤولي اتحاد القدم ويقول والله ترى هو فقط 15 مباراه يحضر. هنا تغيرت اللغه كامله. لكن عموما الحمد لله المنتخب يسير وان شاء الله ان الاعلام يتصحح.
طيب احنا زميلنا، احنا طلبنا من زملائنا في زملاء المستقبل نقول يا استاذ خلف اللي هو طلاب الاعلام في الجامعات السعوديه وطالباتهم انهم نستطلع ارائهم يعني. فاليوم الاستطلاع الاول جاء من كليه الاعلام في جامعه الملك عبد العزيز، سالناهم وش اللي اثر فيهم اكثر في الصحافه الرياضيه، هل هو موقع التواصل الاجتماعي، برامج التلفزيون، ولا الجرائد وعناوين الجرائد. فخلونا نشوف هالاستطلاع اللي قام فيه زميلنا وهو طالب في كلية الإعلام اللي هو زميلنا محمد الأكلبي. خلونا نسمع سوا.
أنا أعتقد في وجهة نظري السوشيال ميديا صارت تكفينا عن أي إعلام آخر. يعني السوشيال ميديا صارت ملمة بالإعلام الورقي والإعلام الإلكتروني، فأعتقد أن السوشيال ميديا هي الأكثر تأثيرا في الوسط الرياضي.
عندك برامج التلفزيون غالبا ما تكون فيها النقاشات والمحاور التي تكون شائكة في بعض الأحيان، وليس بالإمكان تتناولها الصحف أو بعض النقاشات قد تكون تخلو من المهنية وربما تتغاضى عن طرحها. فأحبذ أن أتابع برامج التلفزيون،
أبحث عن معلومتي أو يعني أتابع الرياضة من خلال جميع النوافذ حسب توقيتها. طبعا تجدني أتابع أكثر من نافذة، وخصوصا في ظل تعدد البرامج واختلاف الطرح الرياضي من موقع الآخر. يعني
أعتقد النقاشات اللي بتثار في مواقع التواصل الاجتماعي، أنا أعتقد هي المؤثرة بشكل كبير وتثير الشخص، وجانب نوعا ما عناوين الصحف المثيرة. بالنسبة للبرامج الرياضية، برامج طبيعي أن يكون فيها الإثارة وال نقدر نقول يعني التشويق للمشاهد.
شكرا جزيلا لزملائنا زملاء المستقبل في كلية الإعلام في جامعة الملك عبد العزيز. نتمنى أنه نسمع من الجامعات الأخرى طلاب وطالبات، وراح إن شاء الله لوافيكم عن طريق تويتر تتواصلون معي عبد المحسن القباني، وراح نكلف إن شاء الله بكم، وجاتني طلبات كثيرة. على كل حال نرجع لموضوعنا، المتداخل الأخير ذكر أنه التلفزيون والبرامج الرياضية تعتمد على عنصر الإثارة والتشويق، وإحنا يعني كأصحاب مهنة نتفق أنه من حقنا الكامل أنه نعمل هالإثارة وهذا التشويق، لكن هل هناك أطر معينة أنت تشوف مفتقدة في الإعلام السعودي تحديدا في البرامج الرياضية؟
هو كل ما ظهر وسيلة جديدة أصبحت الوسيلة الأقدم تحاول أن تغير لتكسب المساحة. وفي الأخير يعني أخي عشان سنختصر الوضع، الأخير لما ظهر تويتر تحديدا أصبحت القنوات الفضائية، الصحف الورقية، واختلف، وحتى الإذاعات تبحث عن ماذا؟ عن شيء يبقيها في الوهج. فبالتالي بعض البرامج صارت تنحو إلى اللي هو الإثارة المبتذلة صح التعبير. لكن الخبر ما تقدر تسيطر لأنه موجود في تويتر وموجود في الجوالات. يعني بالجوال تعرف كل شيء في أي مكان في العالم. فبالتالي هذه وهذا طبعا شيء يعني متعارف عليه جيدا عند الناس كلها. فلذلك أصبحت بعض الصحف تبحث عن أو بعض القنوات.
أنت ذكرت موضوع تويتر وأنه في سبق هناك في تويتر، لكن أحيانا اللي يقوم بالسبق هم أصلا ينتسبون لمؤسسات إعلامية، مو من المفروض أن المؤسسات الإعلامية تلزمهم أنه الخبر الحصري لا تعلنونه على حسابكم الخاص، أعطونا إياه.
هذا جانب من المهنية الاحترافية
اللي مو موجود.
أنه مو موجود، المفروض أنا كوسيلة إعلامية أفرض على المنتمي إلي أنه ما يبث أي شيء رسمي في يعني يخص الجريدة، لأن أنت في الأخير منتمي للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، ما تبث في موقعك إلا بعد أن يبث في الجريدة.
وهذا يعني مثل ما تقول يمكن أفقدها الوهج.
والبعض الآن أصبح يتعامل مع اللي يبثون أخبار حتى لو كان اسمه مستعار أنه خبر إعلامي أو أنه هذا عمل إعلامي، مو صحيح. في ناس تتعامل مع تويتر على انه منصه اعلاميه، مو منصه اعلاميه حقيقيه 100%. لكن يمارس كثير يمارس فيه شكل ما اشكال مثل ما ذكرت.
نعم.
لكنه ليس منصة حقيقية
لانه الانسان غير ملزم فيه بمعايير.
احنا عندنا صرنا نقبل اي شيء انه يصير معه على انه رسمي حقيقي وما الى ذلك.
طيب انا استوقفك الان لفاصل اخر ونعود اليكم بعد.
كلام في الاعلام مع عبد المحسن القباني برعايه اس تي سي على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد. نرجع لضيفنا خلف ملفي الصحفي الرياضي المخضرم حديثنا عن الاعلام السعودي الرياضي السعودي واستحقاقات المنتخب. بالنسبه احنا ذكرنا عن المؤسسات الاعلاميه انها ما تضع ضوابط للعاملين, هل هذه اكبر المشاكل التي تواجه المجتمعات؟
واحده من الاشكالات الرئيسيه في ضعف الاحتراف الاعلامي السعودي وضعف المهنيه عند البعض, ما اقول لكم البعض ولكن للاسف موجوده. وفوق هذا انت ما يخفى عليك انه اساسا الغالبيه العظمى متعاونين, يعني ما هم متفرغين للاعلام بشكل عام. وحتى المتفرغين يعني اللي الان مثلا اصبحوا متفرغين في بعض الفضائيات صح التعبير, وعندهم ضعف في التعامل مع ادوات الاعلام الحقيقي الخبر الصحفي.
انت تقصد كمتفرغ للقنوات كمعلقين
بشكل عام
للتعليق على الاحداث الرياضيه,
قدم برامج أو قدم مذيع مراسل نشاط اخبار مراسل عندهم اشياء في حتى في جوانب لغويه مهمه جدا. انت تتكلم امام المشاهد انه يكون عندك يعني كمحترف يكون عندك جوانب لغويه مهمه جدا.
انت كيف
تجد في ضعف للاسف الشديد.
كيف تقارن, انت ذكرت من عام 88 ميلادي وانت ما شاء الله تمارس الصحافه الرياضيه. نعم. يعني وتكتب وتنشر وترأس صحف واقسام وملاحق. الان كيف تجد تعامل الإعلام مع المنتخب من ناحية الميول؟ يعني هل إحنا قاعدين الآن فعلا حتى الميول موجودة حتى على المنتخب, بمعنى أنهم يفضلون هذا المنتخب لأنه والله شكله يعني لاعبين من فريق معين؟ هل هذا يعني اختلف ولا إحنا أصلا إحنا كذا؟
لا, هو شوف مثلا التعصب الميول هذا موجود من زمان لكنه ما كان يظهر للناس, أنه أنت تعرف الصحف الورقية ما تنشر كل شيء مراقب. حتى القنوات الفضائية القنوات السابقة برامج محدودة جدا مع توسع الحرية في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية, وهذا طبعا صار يظهر اللغثاء صح التعبير. وحتى الناس المخضرمين اللي عندهم إرث قوي وعندهم أسلوب رهيب ممتاز وعندهم تعامل يعني تغلبه الحكمة ما يظهرون كثير في وسائل الإعلام. وهذه واحدة مشكليات في الإعلام السعودي, انه اصبح اي واحد ممكن يظهر في الاعلام, اي واحد ممكن يبدا فتره بسيطه وتجده يقدم ناقد حصري مثلا او يقدم محلل او يقدم اعلامي.
ما هي المؤهلات اللي بالنسبه لهم المؤهل والناقد؟
مؤهلات المفروض انت يعني تبدا اعلام الف باء معروف, تتدرج حتى تصل الى كاتب. وعلى فكره مو اي واحد يكتب, يعني الان تجد اي واحد يكتب مقال, المقال له طبعا مقوماته له 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 لو يعني أسسه في 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 الكتابة وفي النقد وفي محاور النقد وفي
لا بغض النظر. أنا ما أقصد إنه الجانب المهاري, أقصد الجانب المعرفي في القضية الكروية والقضية الرياضية.
شوف, أولا هو لابد المفروض يدرس إعلام. إذا ما درس إعلام تعرف فيه مواهب ولكن لم ندرى, لازم يؤهل في 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 المؤسسة. يعني كثير منهم ينشر اسمه من أول يوم. لا, أنت المفروض تعطيه يعني دروس معينة في الإعلام ثم تعطيه فترة يكتب بدون اسمه ما يطلع اسمه إلى أن تتحقق من أدواته ومن قدراته ومن أيضا مؤهلاته في التعامل مع الناس في قدرة على التطور أيضا مع قضية المهنة, وليس أنه فقط يخدمني في نادي معين. الآن طبعا أصبح العكس حسب ما يقول كثيرون, أنه أصبح العكس الصحفي أو الإعلامي في الوسيلة يخدم النادي ولا يخدم الوسيلة. وهي مشكلة, واحدة مشكلات كثيرة.
يعني هو الانتماء, احنا مثل الأحزاب صايرين يعني
للأسف شديد.
بمناسبة حديثك انت عن التأهيل وما التأهيل, انا اعرف انه كلية الإعلام في جامعة الإمام يعني جالسة تشتغل على مجموعة دبلومات في الإعلام المتخصص, واحدة منها الإعلام الرياضي. كان من المفترض أن نأخذ منهم اليوم شوية معلومات لكن يبدو لي إذا ما قدرنا نتوصل لهم, فنتمنى أنه في المرات المقبلة راح نعلن عنه. يعني يبدو لي أنه هناك فعلا تلمس لحاجة معينة في الإعلام.
شوف, هو على مستوى الجامعي في مختلف كثير من الجامعات الآن, يعني من فترة يمكن 5 سنوات بدأت تعتني بهذا الجانب بعد كثرة النقد عليهم, وصراحة يقدمون حتى نماذج جيدة كشباب. أنا يمكن كنت أتعامل مع الدكتور سامي النصار في جامعة الملك سعود، وكان دائما يعني يقدم شباب جيدين جدا. الآن فيه في كذا كذا زميل يعني خرجوا من الجامعات، تخرجوا من الجامعات وأصبح عندهم يعني. لكن المشكلة وين؟ المشكلة اللي يطغى على السطح هو ما يحدث في بعض الفضائيات،
هو اللي فيه
يغطي على
كثير السوشيال ميديا،
على كثير من الإيجابيات، والسوشيال ميديا يتناغم مع هذه الأشياء.
احنا ما بقالنا وقت كثير لأنه مقبلين يعني على انتهاء الفقرة، لكن احنا انت ذكرت المؤهلين، لكن كيف ممكن هذا المؤهل يكون بمنأى عن هذا التحزب وإعلان الميول؟ كيف يقدر يكون في هالجو الصعب؟
صعب صعب، ما لم يجد مدير تحرير أو رئيس قسم أو مدير قناة يحتويه ويحاول جدا أن يعطيه حقوقه ويحافظ عليه وأيضا يعطي قيمته المهنية. مهم جدا.
تتمثل في وش القيمة المهنية؟
القيمة المهنية أنه أنا أعطيه الراتب المجزي، وأني أنا أيضا ما أخصصه في نادي أقول لازم تروح النادي كأنك أنت أصبحت
أو هو فيه. الراتب المجزي يبدو لي أنه يعني جداً. لا الوضع متعب الآن بالنسبة للمؤسسات الصحفية، لكن ذكرت نقطة مهمة أنه تخصيصه في نادي، يعني هذا الجو
لأن الوضع لأن الآن خصصته في نادي يميل شوي يتدرج لين يصير جزء من النادي. وحتى الرئيس النادي، والمشكلة الأخرى أنه رؤساء الأندية يحاول أن يحتووا الصحفيين حتى يصير في نهجهم، وهذه واحدة من المشكلات الكبيرة اللي تمر فيها كثير المؤسسات الإعلامية.
احنا تشرفنا فيك زميلنا خالف ملفي، انا اشكرك جزيل الشكر على قبولك ان تكون ضيف اول لبرنامج كلام في الاعلام، اتمنى ان تبقى على تواصل معنا. شكرا جزيلا لك.
اشكرك وجميع الزملاء في المكسب على هذه الثقه، واتمنى لك التوفيق في هذا البرنامج الشيق.
الله يخليك، شكرا جزيلا لك، وناخذ فاصل ونرجع لكم.
كلام في الاعلام مع عبد المحسن القباني برعايه اس تي سي على ميكس اف ام.
رجعنا لكم بجديد بعد الفاصل، انتهينا من الفقرة الأولى، كان ضيفنا الزميل الصحفي الرياضي المخضرم خالف ملفي. الآن ننتقل لفقرة خلونا نتفق مع بعض يعني بشكل غير رسمي نسميها الأكاديمية. الأكاديمية هذه ما نناقش فيها قضايا أكاديمية، وإنما نحاول أنه نتعلم ونتدرب على مهارة إعلامية من المهارات. أنا سعيد جدا أنه ضيفي الأول في هالفقرة هو الزميل والمعلق الجزائري المعروف حفيظ دراجي. أهلا وسهلا بك
عبد المحسن. أهلا وسهلا بك، مساء النور، وسعيد بالتواصل معك، وساء الخير لكل المستمعين الكرام، وأهلا وسهلا مجددا.
اهلا وسهلا بك، احنا محظوظين انك انت ما عندك تعليق الان على مباريات الدوري الانجليزي، فهذا لحسن حظنا.
وانا حسن حظي ايضا، انا كذلك لانني سعيد بالتواصل معكم.
اهلا وسهلا بك. احنا حابين نعرف، احنا راح نتحدث عن التعليق الرياضي، كثير من المستمعين الان في سن الشباب وربما يبحثون عن موطئ قدم في هذا العالم، نريد ان نتعرف كيف من الممكن أن يعرف شخص أنه مؤهل لأنه يكون معلق رياضي من عدمه؟
مثل ما يعرف الإنسان بأنه مؤهل لكي يكون لاعب كرة أو فنان أو ممثل أو راقص أو whatever، أي واحدة من هذه الفنون التي تعتمد على الموهبة بالدرجة الأولى. أنا دائما أقول بأن التعليق هو موهبة، ليس موهبة فقط ولكن هو الكثير من الموهبة، ثم الكثير من الحظ، ثم الكثير من ثم الفرصة، ثم الكثير من الجهد أيضا، لأنه المعلق قد يكون في البداية متألقا ثم يكتشف بأنه تجاوز الزمن، أو قد يبدأ متواضعا ثم يصبح معلقا متميزا كالفنان وكالممثل وكأي من الفنون، ولكن الأساس هو الموهبة، ثم بعد ذلك يأتي المستوى الثقافي والمستوى العلمي، وبعده الاجتهاد طبعا الذي يديم هذه القدرات المهارية الكبيرة.
حينما أنا أعرف طبعا واخترتك لأنك معلق متميز بطبيعة الحال، وكذلك على في المستوى النظري والمستوى التدريب تعطي دورات تدريبية، حينما تبدأ نحن خلينا نقول أنت تعطيها في يمكن في 3-4 أيام، لكن احنا نحتاج أنك تعطينا دورة في ربع ساعة أو أقل. بالبداية كيف نبدأ هذا التدريب؟ كيف تبدأ مرحلة التخطيط للتعليق على مباراة كرة قدم؟
طيب، لو أسقط هذا الأمر على 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 شخصي أو على نفسي، ربما هناك الكثير من الأمثلة المتشابهة، أنا شخصيا كنت أهوى التعليق، كنت لا أعرف ما معنى الصحفي، كنت أهوى الاستماع إلى الإذاعة. أتحدث عن سنوات السبعينيات التي لم يكن بعد قد ظهر فيها التلفزيون بالشكل الذي هو عليه اليوم. كنت أعشق الإذاعة وأعشق سماع التعليق الإذاعي بالدرجة الأولى. هذا العشق هو الذي كون لدي هذه الموهبة وهذه الرغبة في أن أكون معلقا قبل أن أكون إعلاميا. أنا أتحدث عن معلق مباريات كرة لأن الفكرة كانت هي هذه. فاكتشفت نفسي واكتشفت بأنه عندي أولا عشق، ثانيا عندي موهبة، لأنه مع الوقت صرت نجرب وصرت في البيت ومع زملائي أقلد المعلقين، معلقي الإذاعة بالدرجة الأولى. من هنا كبر هذا العشق وصار حلما تحقق فيما بعد. أتيحت لي الفرصة مقارنة بأقراني مثلا، أنا كملت دراستي وتمكنت من أن أحصل على شهادة البكالوريا ثم شهادة الليسانس، ثم كانت لي فرصة لولوج التلفزيون والعمل حتى في الإذاعة. أعتقد بأن الاكتشاف الذات هو أول شيء قبل اكتشاف الأهل والأقارب والأولياء والمحيط المباشر.
اكتشاف بس خلينا انا اقول لك نقطه حساسه هنا، بس مع يعني احيانا الواحد يكذب على نفسه، مثل اللي يغني يحب يغني بس هو مؤهلات الغناء ليست عنده. احنا حابين نعرف كيف الواحد ممكن على اساس لا يكذب على نفسه ولا يكذب على الاخرين انه فعلا هو مؤهل ليكون معلق رياضي. ما هي المقومات الاساسيه غير العشق؟
طبعا طبعا هناك 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 مقومات اساسيه بعدين تصير واضحه. لازم يكون عندك الصوت الجميل، لازم عندك الثقافه اللغويه، لازم يكون عندك الثقافه الرياضيه بالدرجه الاولى. طبعا هذه هي هذه بعض من المواصفات التي يجب ان تتوفر في الموهبه وفي المهاره، لانه يجب ان تدرس بعد ذلك، يجب ان يجب ان تعرفها وتتقن اللغه التي تستعملها، يجب ان تتقن الرياضه التي تعلق عليها. هذه من الاساسيات طبعا، ومع الوقت الممارسة هي التي تجعلك قادرا، أو الفرصة. يعني أنت مغني تغني في البيت وتغني في الشارع وتغني في محيط صغير جدا، ولكن إذا لم ترتقي لكي تغني في حفلات وفي مسرح وأمام التلفزيون وأمام الإذاعة، لأنه المغني لما يوصل للتلفزيون وللمسرح هذا هو الاختبار الحقيقي. المعلق نفس الشيء، لما يوصل للتعليق على مباراة كاملة مرة في الأسبوع ثم مرتين ثم ثلاثة ثم أربعة، هذا هو المحك. قد تكون معلق ولكن معلق عادي. أنا أتحدث عن التميز. إذا أردت أن تتميز هناك الكثير من المتطلبات. إذا أردت أن تكون عادي يعني يمكنك أن تكون عادي. أنت تحدثت لي عن المغني العادي أو الممثل العادي أو المعلق العادي، قد يعتقد بأنه وصل وقد يعتقد بأنه لديه القدرات ولكنه غير متميز في نظر عامة الناس، لأنك لا يمكن أن تنال إعجاب كل الناس. كما أنه ليس هناك ممثل مثالي أو مغني مثالي أو معلق مثالي. لو أسألك اليوم أقول لك من هو أفضل مغني، يعني أنت تقول لي مغني وأخوك يقول مغني آخر واللي معك في الاستوديو يقول مغني آخرين، هنا تدخل النسبية. فأنا أتحدث عن الامتياز. قد تقول لي بأن كاظم الساهر مثلا هو أفضل مغني لأنه يتميز بي وبي وبي، يأتي آخر يقول لك عبد الحليم حافظ لأنه يتميز بي وبي وبي. هنا الأمور النسبية نخليوها بالنسبية، ولكن يبقى وأن كاظم الساهر متميز، عبد الحليم حافظ متميز، وردة متميزة،
وكل شخص متميز. نعم، نعم. شخص نعم. تميز نعم. في هذه أنت ذكرت موضوع يدرس، ماذا يدرس؟ هل يتطلب دراسة يعني تخصص معين أو
لا فقط أنا أتحدث عن الدراسة الأكاديمية؟ لا، الدراسة الأكاديمية ضرورية، أنه تحصل على شهادة البكالوريا وتحصل على ليسانس ليس بالضرورة في ناحية الإعلام، لأنه أنا أعرف الكثير من الإعلاميين متميزين مخرجي معاهد مختلفة ليست معهد الإعلام، لأن الأمر يتعلق بموهبة، الأمر يتعلق بحاجة ربانية أنت عندك. أنا نعرف بيطري في الجزائر في يشتغل في الإذاعة من أبرز الصحفيين وأبرز المعلقين، فهذا لا علاقة له بالإعلام ولا بأي شيء، هو مجرد بيطري. أو لا، هو بيطري ليس مجرد بيطري، لأن البيطري أيضا مهنة مهمة جدا، هو بيطري ولكنه من أفضل الصحفيين. أنا أتحدث عن الدراسة الأكاديمية، لازم تكون عندك ثروة، تكون عندك ثقافة، تكون عندك مستوى علمي معين لكي تواجه، لكي تعلق باللغة التي تعلق بها.
يعني هل يتطلب العمل في التعليق الرياضي؟ كنا نتحدث قبل قليل عن الإعلام الرياضي واستحقاقات المنتخب، كنا نتحدث عن موضوع التأهيل، وهذا أصعب يبدو لي من موضوع التعليق، لأنه لكن أنت تصر كثيرا على موضوع التأهيل لتعليق على مباريات كرة قدم. يعني هل يتطلب شهادة بكالوريوس على الأقل؟ لماذا تصر عليها؟
أنا أصر لأن الأمر يتعلق بصحفي وأنا أصر لأن الرجل أو المعلق يجب أن يتقن اللغة. أنا أصر لأن هذا المعلق غدا سيبحث في مواقع مختلفة ويقرأ جرائد ويتابع قنوات. إذا لم يكن له المؤهل العلمي لكي يفهم ويقرأ ويتابع ويكتب حتى، كيف له أن يعلق وهو لا يتقن اللغة التي يستعملها؟ كيف يعلق وهو لا قادر على متابعة وقراءة مختلف المواقع التي تكتب عن المباريات؟ كيف يعلق وهو لا يملك الثقافة الرياضية، لا يعرف معنى التسلل والمخالفة والأمور الخاصة بلعبة كرة القدم؟ أنا أصر دائما على أن الدراسة الأكاديمية ضرورية جدا، لأن المعلق عنده مسؤولية كبيرة جدا. لا يجب أن ننسى الصحفي الذي يكتب قد يكتب ويعيد القراءة ويعيد الكتابة، أما المعلق فهو يعلق في حيمه وفي آنها، وبالتالي يجب أن يدرك كما يقول تعرف قيمة الكلمة اليوم. ونعرف بأنه واحد المعلقين في أمريكا الجنوبية تسبب في حرب في السلفادور. فالمسؤولية كبيرة جدا، نعم مسؤولية كبيرة جدا، هذه المسؤولية تقتضي منك أن تحضر نفسك كما ينبغي.
طيب بالنسبة أنت، كيف بالإمكان على المعلق الرياضي، تعرف أنت في ميول، وفي طبيعة الحال من يعلق على مباريات كرة القدم هو عنده شغف، عنده ميول للفرق التي يعلق عليها، كيف بالإمكان أن يسيطر على انفعالاته؟ احنا امتداد حديثنا اللي قبل شوي كان عن الميول في الصحافة الرياضية، كيف هو الميول بالإمكان السيطر عليه على الهواء بالنسبة للمعلق الرياضي؟
طبعا هذه من المتطلبات الأساسية للمعلق الرياضي. أنه أنا لما نكون ندرس في الطلبة الذين يأملون في أن يكونوا معلقين، طبعا هناك ملف خاص بالتحكم في المشاعر والتحكم أيضا في الأعصاب والتحمل المسؤولية أيضا في الظروف الصعبة. هنا لذلك نعود ونرجع لك ونقول لك بأنه يجب أن يكون لديها تأهيل علمي وأكاديمي، لأن التأهيل العلمي والأكاديمي هو الذي يؤهلك لأن تتحكم في مشاعرك في الأوقات الصعبة والحرجة، سواء تعلق الأمر بمباراة منتخب بلادك أو مباراة منتخب جار. هنا الاحتكام إلى أخلاقية المهنة التي نتحدث عنها في الصحافة المكتوبة وفي الإذاعة، وفي يجب أن يتحلى المعلق بالكثير من أخلاقيات المهنة وبالكثير من التوازن في كلامه. أنا أتحدث دائما عن أمور نسبية، أخلاقية المهنة أي نعم هي واضحة، التوازن ضروري، الحيادية أيضا ضرورية في التعليق. كل هذه العوامل لا تتأتى إلا بعد أن تكون متسلح بأمور علمية أولا ثم أمور فكرية، لأن الأمور الفكرية تتعلق هنا بالأخلاق. نقول أخلاقية المهنة نابعة من أخلاقك أنت، لأنها تصير تكن فيك وتصير جزء منك. أنت عندك المهارة العلمية، عندك مهارة التعليق، زايد الأخلاق العالية، زايد الثقة، نعم زايد أخلاقية.
نعم احنا راح قبل ننتقل الى اذان مكة المكرمة راح سيكون بعد قليل نضطر اليه، لكن انا حاب اسالك سؤال. الان مع سوق التعليق الرياضي، وانت تعرف لا توجد هناك الكثير من الفرص على اعتبار ان التلفزة الوطنية في اي بلد لا يمكن ان تنقل مباريات اوروبية والكثير من المباريات مثل السابق، وبالتالي كيف هو سوق التعليق؟ يعني هل بالامكان انه هناك يعني يكون ثقة حتى للموهوب انه سيجد فرصته مهما كان؟ نحن في السعودية حتى عندنا حتى عندنا في السعودية الدوري المحلي محتكر، يعني ليس بالإمكان أنه يعني في كل مكان أصبح الاحتكار يعني يأخذ مجاله ومكانه.
وأنا أقر وأنا أعترف بأن هذا الأمر صعب من على الجيل الصاعد الآن بأنه يتصير له مكانه، ولكن أعتقد بأنه فيه إذاعات تنقل المباريات. الإذاعة مدرسة يا سيدي. الشباب الذي يريد أن يعمل في التعليق فقط في بين سبورت فهذا مخطئ، لأنه يجب أن تبدأ، المهم تبدأ في إذاعة، تبدأ في قناة تنقل مباراة واحدة في الأسبوع أو مباراة واحدة في الشهر. أنا أعرف بأن بين سبورت استحوذت على كل شيء، ومن يريد أن يعلق يجب أن يكون في بين سبورت، ولكن من يعتقد أيضا بهذا جازما فهو مخطئ، لأنه الواحد اللي عنده موهبة وعنده إيمان في قدراته وفي نفسه أيضا يجب أن يسعى. نعمل في إذاعة محلية في المملكة، وبعدين في إذاعة وطنية في المملكة، إذاعة خاصة وإذاعة عمومية، وبعدين نلتقي إلى قناة تلفزيونية خاصة في المملكة، وبعدين نروح للقنوات المتخصصة الموجودة في المملكة اللي عندها الدوري الحصري في المملكة العربية السعودية. إذا لم يكن هناك في المملكة ممكن نروح لدبي أو أبو ظبي، ممكن نجي للدوحة أو لبلد آخر.
يعني الشخص يجب أن يبحث عن فرصته ويقاتل من أجل ذلك، يعني هذا الذي تقصد.
نعم.
يعني هذا بطبيعة الحال. أنا سعيد يعني تواصلك معنا وأن تكون ضيفا معنا في هذه المداخلة اللطيفة. زميل حفيظ دراجي المعلق الجزائري المعروف في قنوات بين سبورت كان معنا من الدوحة، ونبقى على تواصل بإذن الله.
شكرا لك على إتاحة هذه الفرصة، بالتوفيق إن شاء الله لبرنامجكم الجميل، وتحياتي لكل المستمعين الكرام.
أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك.
الله يرحم والديك. الله يرحم والديك.
كلام في الإعلام مع عبد المحسن القباني برعاية STC على ميكس FM.
حياكم الله من جديد. الآن في هذه اللحظات تجري فعالية ملتقى شوف للإعلام المرئي والرقمي، واللي نظمه مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية مسك، بمشاركة واسعة من أبرز صناع الإنتاج المرئي من مسؤولين وشباب من دول مجلس التعاون الخليجي ومؤسسات محلية ودولية. ملتقى شوف في دورة الرابعة يركز على الإنتاج المرئي اللي يكون بناء ومثمر في وقت واحد، حسب تعبير البيان الصحفي الصادر من المؤسسة. والشعار اللفظي لهالملتقى: لأنك تصنع المشهد اجعله بناء ومثمرا. يهدف الملتقى الإعلامي الرقمي إلى 4 أهداف رئيسية تتمثل في حث الموهوبين على رفع المستوى المعرفي والثقافي لضمان تدفق الأفكار الإبداعية، وتحفيز الشباب على تطوير مواهبهم وتحويلها إلى مشاريع استثمارية ناجحة، وزيادة التوعية بأخلاقيات وأدبيات المجتمع في جميع أعمال الإنتاج المرئي، والمساهمة في إيجاد محتوى تدريبي متخصص لتطوير هذه الصناعة. طيب بالمناسبة خلينا نقول هالإعلان بعد: نادي دبي للصحافة يدعو الراغبين في ترشيح أعمالهم الصحفية لعام 2016 إلى التقدم بأعمالهم قبل نهاية العام الميلادي الحالي. بالنسبة لمؤتمر شوف، يبدو لي أن أنا الآن سأتوجه إليه، تلقيت دعوة كريمة، فأنا متحمس كثير، ولفت نظري هذا الموضوع أنه فعلا يحاولون، المؤسسة تحاول والملتقى يحاول إلى فلترة هذه الأعمال من خلال زيادة التوعية بأخلاقيات وأدبيات المجتمع، لأنه هناك للأسف مثل ما احنا شايفين ما في ضوابط معينة في النشر المرئي اللي راح نشوفه في وسائل التواصل الاجتماعي. إذن أنا سعدت بصحبتكم لهذه الساعة، وأتمنى أنه نبقى على تواصل من خلال إيميل البرنامج kalam@mixfm.com، وكذلك عبر حسابي في تويتر عبد المحسن القباني، وكذلك عبر هاشتاج كلام في الإعلام. ألقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل مع مواضيع شيقة أخرى وحوار ثري ناقد. أتمنى أنتم تتواصلوا معنا باقتراحاتكم. تحياتي وأمسية سعيدة.
كلام في الإعلام مع عبد المحسن القباني برعاية STC على ميكس FM.